في صحيح البخاري قلبا وعى، في صحيح البخاري قلبا وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث 84 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني لا يسألني أحد قبلك. أنا متوقع يا أبا هريرة أنك من شدة حرصك متوقع أن هذا السؤال المهم أنت أول واحد بيسألني. قال: لقد ظننت ألا يا أبا هريرة، طبعا ظننت يعني تيقنت، مثل ما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني تيقن، وإلا لو شك الإنسان في لقاء ربه لصار كافرا، لكن ظن هنا بمعنى تيقن. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على العلم، وكانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجملا جاءوا وسألوا عن التفاصيل. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشفاعة، طيب يا رسول الله من أحق الناس أن يحصل على هذه الشفاعة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنواع، وكل نبي يشفع، كل نبي يشفع، وحتى غير الأنبياء يشفعون، فالشهداء مثلا يشفعون، ولعله يأتي تفصيل لهذا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أقسام: الشفاعة العظمى هي شفاعته لكل الأمم في أن يبدأ الله تعالى في فصل القضاء بينهم، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة وقع عليهم من الهم والغم والكربة الكثير. قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع لكم إلى ربكم ليفصل القضاء في يوم كان مقدار 50,000 سنة. نريد أن يعني ربنا عز وجل يفصل بيننا، فاذهبوا إلى من؟ اذهبوا إلى آدم، فيأتون إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت خلقك الله تعالى وأسجد لك ملائكته، يذكرون له شيئا من الفضل، ثم يقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح: يا نوح أنت أول الأنبياء، ويذكرون له شيئا، ثم يقولون: يا نوح اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت ربي شيئا لا ينبغي لي، لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، يأتون إلى موسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: فأنطلق فأسجد تحت العرش، فيلهمني الله تعالى بمحامد يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه على أحد من الأنبياء من قبلي، والله تعالى يحب من عبده أن يحمده وأن يثني عليه. ثم يقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، ثم يفصل الله تعالى القضاء بين الناس. هذه الشفاعة العظمى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل المقام المحمود منزلة في الجنة، وقيل هو هذا المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يعني حتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ولوط والأنبياء كلهم يعني يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم ويشكرونه على أنه شفع هذه الشفاعة. هذه يسمونها الشفاعة العظمى، هذه أول شفاعات عليه الصلاة والسلام. من شفاعاته إدخال أقوام الجنة بغير حساب، يشفع لهم بأن يدخلوا إلى الجنة بغير حساب. منها أيضا شفاعته لأقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، يشفع لهم فلا يدخلوا النار. ومنها شفاعته لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فاستحقوا أن يعذبوا في النار حتى يطهروا فيشفع لهم ويدخلون الجنة. ومنها شفاعته لأقوام في الجنة بأن ترفع فيها درجاتهم. ومنها شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار، وهذه خاصة بأبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لما قيل يا رسول الله، لما قال العباس يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويحميك فهل أغنيت عنه شيئا؟ فقال نعم، وضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، الله يعافينا وإياه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية قال كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار وضع تحت قدمي جمرتين من النار، إلى آخر الحديث. هذه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هو يشفع لمن مات في المدينة، يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات فيها، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الشفاعة تعريفها مشتقة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى مثله أو ضم الرجل لآخر معاونا له. فأنت لما تقول مثلا أنا أرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن يوم القيامة ما أبقى لي وحدي أنا وعملي بس، لا، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضم نفسه إلي ويعني ويشفع لي إلى الله في أن ينقذني من النار. لذلك سميت شفاعة، بدل ما أكون واحد يضم النبي صلى الله عليه وسلم إلي فنكون اثنان فأستفيد من شفاعته ومن انضمامه إلي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة نفاها الله تعالى عن المشركين كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وذلك يشترط في الشفاعة أن يأذن الله تعالى للشافع وأن يرضى عن المشفوع له، أن يرضى عن المشفوع له. وأنت إذا لم ترضى عن الشافع، إذا لم ترضى عن المشفوع له فلن تقبل الشفاعة. يعني مثال، لو جاء شخص فرضا ومثلا ضرب ولدك اليوم الأول، فطلعت وحذرت قلت لا تضرب الولد، ترى أنا يمكن أشتكيك في الشرطة، ثم اليوم الثاني جاء وضربه، ثم اليوم وأنت تحذره وتحاول أن تنصحه، ثم جاء بعد أيام فرضا وضربه ضربا شديدا حتى أدخل ولدك المستشفى، ثم قبضت عليه الشرطة من غير شكوى، قبضت الشرطة وسجن وحكم عليه بالسجن مثلا سنة، ثم جاءك من يشفع، يشترط في هذا الشافع حتى يستفيد المشفوع له ويطلع من السجن يشترط شرطين. الأول أنك أنت تأذن للشافع، جاءك أبوه بيشفع، طرق الباب قال أنا أبو فلان، قلت أصلا ما أرضى أنك تدخل بيتي، هنا لن يستفيد المشفوع له لأنك أصلا ما أذنت للشافع أن يتدخل في الموضوع. طيب إذا دخل الشافع، جاءك أخوك دخل عندك وقال أنا عندي موضوع بكلمك فيه، قلت تفضل يا مرحبا، قال سأشفع لشخص ما، قلت يا مرحبا أنت يا أخي تأمر ولا تشفع تفضل، فقال لك أن تسامح فلان وترفع يعني وتذهب للشرطة وتكتب تنازل، فتقول شوف أنا أذنت لك بالشفاعة لكني غير راضي عن هذا المشفوع له، يعني هذا المشفوع له من مصلحته أن يبقى مثلا في داخل السجن تأديبا له، وأنا قد حذرته 10 مرات من أن يضرب الناس ويتعرض لهم، لكن هذا لا يؤدبه إلا هذا، أنا لا أرضى عن المشفوع له فليبقى في السجن. فهنا لن ينتفع المشفوع له لأنه لم يتحقق إلا شرط واحد وهو الإذن للشافع. يوم القيامة يشترط في كل شفاعة لتنفع يشترط هذان الشرطان، الإذن للشافع أن يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع، أن يأذن للملائكة أن تشفع، أن يأذن لنبيه من الأنبياء، أن يأذن للشهيد أن يشفع، والشيء الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. ولا يمكن أن يرضى الله تعالى عن المشركين، لو مثلا شفع شهيد من الشهداء لأبيه وأبوه مشرك، الله تعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا فيما يتعلق بالشفاعة. الحديث فيه الحرص على العلم والخير، منه أيضا تفرس العالم في المتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أبا هريرة حريصا وكذا، فلما جاء وسأله شجعه، وأنت أيضا مطالب أنك تشجع. يعني ما هو شعور أبي هريرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أنا يعني كأنه يقول أنا متوقع من حرصك على العلم وكثرة حضورك متوقع أن هذا السؤال مهم ما يسألني أحد قبلك. إيش الفرح اللي بيقع في قلب أبي هريرة؟ كبير بلا شك. كذلك أنت لو جاءك ولدك وقال لك يا أبي مثلا ليش الجمعة نصليها ركعتين وبقية والظهر دائما نصليها 4 ركعات؟ شجعه، قلت ما شاء الله يا ولدي، والله هذا سؤال جيد وجزاك الله خير، والله يا ولدي ما شاء الله أنا أحس أنك ذكي، عندك طلاب مثلا في مدرستك وسألك واحد منهم سؤالا، وقل ما يسأل الطلاب مع الأسف، عادة يأخذونها الدرس ويمشون، لكن إذا بدأوا يسألون دل هذا على تفتق الذهن وحرصه، فإذا سأل واحد منهم سؤال شجعه، قل ما شاء الله عليك، بارك والله سؤالك مهم، والله هذا سؤال جيد، حتى تشجعه أنه يسأل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أبا هريرة على السؤال، ويمكن أن أبا هريرة سأل وموجود أيضا صحابة آخرون، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد يشجعهم كلهم على طلعوا أسئلة مفيدة اسألوا عنها. فهنا لما سأل أبو هريرة السؤال شجع عليه الصلاة والسلام وقال لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أوه شوف عاد الفرح اللي يقع في قلب أبي هريرة لما يسمع هذا الكلام الذي فيه ثناء ومدح وتشجيع. في الحديث أيضا أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بمعنى أن يقول لا إله إلا الله التي تنفع، ولا إله إلا الله لها شروط، كما أن الصلاة النافعة لها شروط، والوضوء له شروط، الحج له شروط، ليس فقط كل من ذهب المكة أيام الحج ورجع قال والله حجيت، لا، في شروط، الوقوف بعرفة وكذا وكذا والطواف بشكل معين والسعي في أوقات معينة، كذلك لا إله إلا الله لها شروط، شروطها نظمها الحكم حافظ الحكم في قوله العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونظمها آخر بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِهَا، يعني الكفر بالطاغوت بعضهم جعله شرطا ثامنا. هي شروطها 7: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، هذه 4، والصدق والإخلاص والمحبة، هذه 7، وفقك الله لما أحبه. أشرحها على عجل وإلا هي تحتاج شرحا طويلا. العلم المنافي للجهل، أن يعلم إيش معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. واليقين أني أقول لا إله إلا الله وأنا متيقن، ما أقول لا إله إلا الله وأنا أقول، يعني مثلا واحد أسلم بعدما كان يعبد بوذا وهو يقول لا إله إلا الله ويقول في نفسه ويمكن أن بوذا إله بعد، أنا أحس أن بوذا أيضا إله مع الله، هذا ما تيقن أنه لا إله إلا الله، فلا تنفعه، لا يزال في قلبه شيء من الشرك، لازم يتيقن أن ما في إله يعبد بحق إلا الله، وأن كل الآلهة اللي تعبد تعبد بباطل. العلم واليقين والقبول، أن يقبل لا إله إلا الله، لا يكون مكرها، إنما يقبلها ويفرح بها ويقول فعلا أنا أقبل لا إله إلا الله، وأقبل ما دعت إليه من ترك الكفر وترك الشرك ونحوه. والانقياد، لا إله إلا الله أمرتك بالصلاة أصلي، لا إله إلا الله أمرتك أنك ما تسجد لغير الله، ما أسجد لغير الله، لا إله إلا الله أمرتك أنك ما تذبح لغير الله، أنقاد، ما أذبح لغير الله، لا إله إلا الله أمرتك أنك ما تحلف إلا بالله، خلاص ما أحلف إلا بالله، لا إله إلا الله أمرتك أنك تعتقد أن الله واحد لا شريك له وأن ما يعلم الغيب إلا الله، وخلاص أنا أنقاد للقوانين والأنظمة والأوامر التي تدعو إليها لا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. ثم قال والصدق والإخلاص والمحبة، الصدق ألا يكون كاذبا بها، ما يقول مثلا لا إله إلا الله ليتخلص من مشكلة معينة أو ليتزوج فتاة، تعرف في الخارج أحيانا في بعض الدول يأتي شاب من أهل البلد وعشق له فتاة مسلمة، فإذا جاء إلى أهلها مثلا في أوروبا قال بتزوج بنتكم، قال أبوها لا ما نزوجك وأنت كافر. طيب وشلون أصير مسلم؟ قال تقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله يلا زوج. وهو لا يدري ما معناها ولا مضمونها ولا لهنيها، يمكن لو تسأل عن اللفظة بعد 10 دقائق قال والله نسيت أعيدوها علي إيش اللفظة، فهذا غير صادق بها. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا بد أن يكون صادقا. قال والصدق والإخلاص أن يفعلها تقربا إلى الله، أن يقولها تقربا إلى الله وحبا له وتعظيما له، لا يفعلها لأجل دنيا. طيب لو فعلها لأجل دنيا ثم استقر الإيمان في القلب صح منه. لو جئت أنت عند واحد فقير وغير مسلم وقلت ليش ما تدخل في الإسلام وكذا، قال طيب أنا لو دخلت في الإسلام يزيد يزول عني الفقر، قل طيب أنت ادخل في الإسلام واقبل مني هذه الكتب عن الإسلام واحضر معنا الدرس عن الإسلام في المسجد ولا في كذا مركز الإسلامي وأنا أعطيك شهريا 1000 ريال. قال تعطيني 1000 ريال؟ ترى إذا ما أعطيتني 1000 ريال برتد. قلت أعطيك 1000 ريال أسلم بس. فدخل في الإسلام لأجل هالألف، ثم بدأ يحضر الدرس ويقرأ الكتب، ثم لاحظت الرجل حسن إسلامه بحيث أنك حتى لو قطعت عنه المال سيستمر مسلما. ما نقول لك اقطع المال، لكن نقول إن شاء الله أنه أن لا إله إلا الله الآن تنفعه، حتى لو كان دخل حتى لو دخل خوفا من السيف أو خوفا مثلا من أو رغبة في المال، فإنه إذا استقرت في قلبه انتفع بها. يعني ليس شرطا أن من البداية، حتى لو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أو مثل ما قال الله تعالى في المؤلفة قلوبهم، قالوا هم قوم كفار يعطون من المال من الزكاة حتى يجذبوا للإسلام، أو قوم مسلمون ضعيف إيمانهم يعطون لزيادة إيمانهم، هذا المؤلف قلوبهم في سهام الزكاة. قال العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. والمحبة يعني محبة لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله نهته عن عبادة الأصنام، يحب ذلك، يحب أن الله نهى عن عبادة الأصنام، فعلا إيش تنفعني الأصنام. لا إله إلا الله منعته من إتيان السحرة والكهنة، يحب هذا الشرع الذي نهى. لا إله إلا الله منعته من أكل الخنزير، يحب هذه الشريعة التي منعته من أكل الخنزير. ألا يبغضها، ألا يبغضها، هذه إذا حقق هذه الشروط نفعته لا إله إلا الله بإذن الله. وهو مصداق الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه. الحديث الذي بعده حديث طويل ونخشى أن نبدأه ثم ينتهي وقتنا عنه، فلعلنا نؤجله إن شاء الله تعالى للدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، وأسأل الله أن يؤمن ديارهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا المجلس جميعا في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.